Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
وعلى تفكيره
اكله
وعلى
نومه
عمله
شغله
واكله
مدخوله
كل شيء كل شيء كل شيء بننتقده.
لدول الواحد عايش بجو فعلا نكد يعني.
انت لو كان متشافي من الاكتئاب بيرجع بيتفعل مناطق الدماغ اللي بتسبب الاكتئاب والمشاعر بترجع بتطلع بس لانهم سمعوا انتقاد من امهم.
اكثر شيء يعني مؤذي تقول لطفلك انه انا ما بحبك.
بدك تعلم ابنك انه يكون احسن او يصير مرتب او ما يكون مزعج بس بدون ما نقول له يا الله شو مزعج.
ما بدنا أولادنا يقوموا يرتبوا الأوضة خوفا من العقاب. بدنا أولادنا يكونوا مرتبين.
لما الواحد يواجه هيك مشكلة عكبر بصير عن جد بيقول عن جد يا حرام اللي بنعمله بولادنا.
إذا أنت بدك توصل أولادك لهذا المحل لازم تيجي من محل إيجابي لتوصل لمحل إيجابي. إذا أنت بلشت بالمحل سلبي رح توصل لمحل سلبي مثل أقولك أنه خش بيري لك اليمين يعني.
أهلا وسهلا فيكم بالبودكاست التربوي مش بالشبشب. أنا لونا
وأنا اسمي وسام.
تشرفنا.
أهلا وسهلا فيك لونا.
كيفك وسام؟
جود الحمد لله. أنت شو أخبارك؟
جود الحمد لله.
تعرفي إذا ديك اليوم أفكر أنه يعني تعرف نحن بنحاول ما نكون ستيريوتايبس اللي هي النمط اللي ستيريوتايب هو تفكير عنصري يعني بس عادة في شغلات تزبط بالستيريوتايب. فلما تفكر مثلا الستيريوتايب الأب العربي أو الأم العربية يعني تلاقي مثلا في كتير شغلات مشتركة بين كلهم
مثل الشبشب.
شبشب أكيد واحد منهم. في الصوت العالي، في البال القصير، في المقارنات، في
البهدلة
يعني بهدلة إنه كلهم موجودين يعني كوبي بيست. تعمل كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست مثل بطلعين من كلياتهم من نفس المصنع. بس في واحدة من الشغلات وأنا عندي إياها صراحة وأنا على وعي إني عندي إياها وكتير يعني بشد عشناني دائما إني أحاول أغيرها بس عندي إياها وبكرهها فيه وبكرهها كلياتها اللي هي الانتقاد. يعني أنا بحاول أتخيل قديه حياة بنتي بالبيت عندي مزعجة إنه أنا أبوها.
يا حرام
يعني ليش هاي هيك؟ مين هاي حاط هون؟ إيم هاي من هون؟ ليش عم توصي هاي؟ كم مرة قلت لك هيك؟ شو عم تعملي؟ افتح هاي فرجيني هاي. لدول الواحد عايش بجو فعلا نكد يعني. لونا طلعت مقال أو دراسة عملوها إنه تأثيرات النفسية والعاطفية كتير من الاكتئابات والقلق وحتى إذا مش غلطان قلت لي أنت الباي بولر ولا سكيزوفرينيا أو شيء.
لا الديبريشن الاكتئاب الاكتئاب والانكزايتي ديبريشن والانكزايتي.
ما في شيء سكيزوفرينيا ما بنفصم الواحد لما ينتقد اي بنفصل. انا اوكي
بلا كنت عم بحكي لك صح حتى بدراسات
اذا ما اثبتوها دراسيا انا بقول لك اياها بنفصل.
لا موجوده
موجوده موجوده
بس مش حدور هلا 900 صفحه لك اياها.
فصراحه حسينا هذا موضوع جوهري لانه شيء مشترك عند كل حدا، شيء موجود فيه انا شخصيا، شيء بكرهه بحالي وبدي افهم شو هو الانتقاد، من وين بيجي، ليش ما له فايده، وكيف فينا شو فينا نعمل كي نخلص من هالشغلة يعني. لأنه عمرنا لسه طويل يعني، أولاد كتير قاعدين حوالينا، نحن ناقصنا أولاد مجانين يعني، نحن من غير شيء.
الدراسة اللي شفتها بالكتاب اللي كتير لفتت انتباهي تقول إنه حطوا كمية من الناس بف MRI اللي هو MRI اللي بيصورك وأنت فايق وعم بتتعامل مع أشياء، وهدول الناس كان عندهم اكتئاب بس كانوا متعافين من الاكتئاب، يعني صار لهم زمان كان عندهم اكتئاب وخالص وهلأ هم مناح. صوروا مخهم وبعدين كان بدهم يشوفوا تأثير الانتقاد تبع امهم بالذات بإشي شخصي للبني آدم اللي قاعد بالفمراي. فمثلا لو امها كانت دائما تقولها يا الله شو مكركبة، جابوا امها وسجلوا انه انت ليه هالقد مكركبه، ولعبوا هذا المقطع والشخص جوا الام ار اي وصوروا الدماغ، واللي لقوه انه الاميجدلا اللي دائما بنحكي عنها اللي هي بتتفعل لما الواحد يكون خايف او زعلان او معصب، اللي هي بتطغى على العقل وبيبطل الواحد بيقدر يفكر بطريقة متزنة لأنه هو كتير منفعل، شافوا بالفMRI أنه حتى لو كان متشافي من الاكتئاب بيرجع بيتفعل مناطق الدماغ اللي بتسبب الاكتئاب والمشاعر بترجع بتطلع. كل هذا بس لأنهم سمعوا انتقاد من أمهم. والمثير للاهتمام أنه كل هذا صار والناس اللي متعافين من الاكتئاب ما معهم خبر انه هاي المناطق بمخهم عم تتفعل. بس اللي بيصير انه مع الوقت هذا بيرجع الاكتئاب لانه بيرجع بفعل مناطق الدماغ اللي كانت متفعلة لما كان عندهم اكتئاب. وهذا بيوضح لنا انه الناس اللي عندها قبول للاكتئاب، واذا بدكم تعرفوا الارقام عندي بحث هون شوي قديم هو من التسعينات، اكيد هلأ الرقم كتير كتير اعلى، بس بالتسعينات كانوا يقولوا 1 من كل 7 مراهقين بيعاني من الاكتئاب. فلما تاخدوا البحث هذا اللي حكيت عنه مع الأبحاث اللي بتقول إنه كتير من المراهقين هاي الأيام عندها قابلية للاكتئاب، الموضوع خلاني أفكر يا الله إحنا شو مننتقد بشعبنا. عن جد عن جد عن جد مننتقد كل إشي ومننتقد كل حدا. يعني الواحد ينتقد على منظره وعلى تفكيره
أكله
وعلى
نومه رياضته
وأكله
شغله
كل شيء
مدخوله
كل شيء
مصروفه.
وللواحد يوقف هاي الانتقادات بده مجهود كتير 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 كبير. تأثير هاي الأشياء اللي بنعملها عفويا ولا إراديا وتأثيرها على أولادنا، بالذات لما نعرف إنه اليوم أعداد الاكتئاب والتوتر عند الأطفال فوق سن 10 سنين عم تعلى بطريقة مش طبيعية.
تعرفي شو اللي كنت عم بفكر فيها بس عشان ناخد الموضوع من الأول، هي فكرة أنه لما تشوف شيء بيصير من عند الطفل أي شيء صغير دائما تتخيل أنه هذا الحدث اللي صار صغير هلأ أو السؤال أو العمل اللي صار صغير هلأ يمكن يكون سؤال بيسألوه أو تصرف تصرفوه. دائما احنا بنبالغ أنه حياتهم كلياتها المستقبلية مبنية على هاي الفكرة الصغيرة اللي صارت الآن، وهذا الخوف اللي عندنا اللي موجود دائما تلقائيا هو الشغال، هو الشعور اللي بيكون بنبعث منه كل التصرفات وكل الأسئلة وكل الاحتكاكات والتفاعلات اللي بتصير مع الأولاد.
مش بس من هاي النقطة، مش بس من الخوف، بيجي كمان من لا شعوريا، لما أنت إذا أنت كبني آدم كتير بتقارن حالك مع الناس التانيين ودائما متضايق وزعلان وحاسس انه انت اقل من الناس، او انت يعني كمان الانتقادات تيجي من المقارنات وهاي شغلة كتير بنعملها.
صحيح. وعموما بما انه هي الانتقادات بتيجي من مكان سلبي، هي سلبية، هي شيء مش منيح. النقطة المهمة اللي تنقال هون اكتر شيء يعني مؤذي تقول لطفلك انه انا ما بحبك، ما اظن في شيء بعد هذا، هذا اسوأ شيء فيك تقوله للطفل. هو الانتقاد إجمالا كلياته بشكل أو بآخر طريقة مبطنة إنك أنت عم بتقول للطفل إنك أنت ما بتحبه. الطريقة اللي بيأكل، الطريقة اللي بيلبس، الطريقة اللي بيحكي، الطريقة اللي بيقعد، يعني فين ضلنا بعد بكرة، الطريقة اللي بتربط شعره، الطريقة اللي كله. فأنت لما تقول له هدول الجمل مرارا وتكرارا على كل شيء بحياته، لما هو يأخذهم ويجمعهم على بعضهم بتطلع إنه أنت ما بتحبني. يعني هون هي النقطة الكبيرة. والشغلة الثانية اللي هي يعني هون اللي أنا بحاول أفهم التأثيرات النفسية اللي بتصير على هذا الموضوع، أكتر شخص بحبه الطفل هو أهله، المفروض أمك أو أبوك، يعني هدول هن سقف المحبة لطفل تحت 6-7 سنين. يعني لما يكون أنت عم بيجيك أذى أو إساءة عم بيجيك بشكل عفوي، أنت بتتبرمج بطريقة أنك تقدر تتقبل الأذى من الناس اللي بتحبهم، وهذا بيأثر على كل علاقاتك المستقبلية مع كل الناس، بأنك تكون محاوط مع ناس سواء كان أصدقاء أو جو اجتماعي أو جو عائلي أو زوج أو ما شابه، ناس عم بيأذوك وانت تتقبله، لأنه كل حياتك وكل طفولتك عبارة أنك انت تتلقى انت أداة وجرح وأذى من ناس بتحبها.
بناء على اللي عم تحكيه في شيء تاني تعلمته كتير، بنسمع هاي الأيام عن CBT Cognitive Behavioral Therapy اللي هو كيف الواحد يغير التصرفات عن طريق تغيير أفكاره اللي بيدركها عشان يتحسن بمنطقة. هلأ الشخص اللي ابتدى موضوع السي بي تي واحد اسمه أليس بالخمسينات. فأليس بيقول إنه كل الناس كل البني آدمين عندهم تفكير منطقي وتفكير غير منطقي، وعشان الواحد يكون مبسوط بحياته وعايش حياة مكتملة لازم يغير تفكيره من الغير منطقي للمنطقي. هلأ إحنا كبني آدمين مثل ما قلنا دايماً عنا الميول إنه نحلل أفكارنا وتصرفاتنا وأفكار وتصرفات الناس اللي حوالينا، هذا إشي طبيعي من الخمسينات وهم عم بيحكوا فيه. بس هاي الميول لأنه نطلع على حوالينا شو عم بيعملوا كتير مش صحي، وبيخلي الواحد يحس بعدم الاستقرار. فالشغلة التانية اللي حكاها عن التفكير المنطقي والغير منطقي، لما أشوف ابني عم بيعمل إشي غلط وأضل مرارا وتكرارا أقول له ناوتي بوي. ناوتي بوي هاي أو إنه أنت مش منيح، أو بالإنجليزي ناوتي بوي
بيقولوا شيء تاني ممكن. شو كأنك تفهمش لك حمار
تفهمش بالضبط. فأنا لما أكون طفل وعم بسمع هيك حكي على طول الإشي اللي رح أفكر فيه إنه أنا عاطل وبفهمش وكلمات أخرى غيرها وأنا نوتي. ولما أفكر بهاي الأشياء بفكر أمي وأبوي ما بيحبوني، فشو بصير بعمل؟ بصير بعمل أي إشي عشان يحبوني أمي وأبوي. ولكن أليس هذا قاعد يحكي إنه طالما إحنا منفرق إنه في عمل خاطئ مش بني آدم خاطئ أو مش منيح أو مش كويس، هذا بيعمل كل التأثير. فطالما إحنا منفرق بين العمل والشخصية منكون مناح، وهذا أساس هاي الحلقة اللي بدنا نحكي فيه. يعني كتير قليل إنك تلاقي موقف إنه ما بدك تعلم ابنك إنه يكون أحسن، أو مثلا إنه يبطل مكركب أو يصير مرتب أو ما يكون هالقد عالي أو ما يكون مزعج، بس بدون ما نقوله يا الله شو مزعج، أنت شو مزعج، أنت شو مكركب. بدنا نفرق بين البيهيفير العمل ونفرق بين الشخص. بدنا نعرف ونعلم أولادنا إنه الناس بتقدر تغلط والناس بيعملوا إشياء مش منيحة، بس هذا لا يعني إنه هم أشخاص مش مناح.
في دراسة تمت ب2013 بعدة شركات كانوا عم بيدرسوا تأثير الانتقاد على الموظفين، وشافوا بالهارفارد بيزنس ريفيو كانت مكتوبة كمان إنه الانتقاد المشاعر اللي بتنتج من الانتقاد هو القلق، وكل ياتوا مشاعر سلبية بلا شك. والمشكلة إنه الموظفين لما نحطوا بموقف وين انتقدوا تلقائيا صاروا دفاعيين، بس اللي أهم من هيك إنه لما يجوا يشتغلوا شغلهم ما قدروا يشتغلوا شغلهم بالإبداع اللي كان موجود عندهم، ما قدروا ينظروا على الموضوع بطريقة مختلفة، صاروا ينظروا للمشاكل وللعمل من طريقة كتير 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 محدودة، وتصرفاتهم كانت كتير 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 ضيقة، ما قدر يساعد الشركة بأنها تشتغل بشكل مثالي. بس من جهة تانية من هذا الموضوع لما سألوا الموظفين قبل أي اجتماع أو قبل أي شيء بدل ما ينتقدوهم بلشوا يسألوهم عن أحلامهم، عن توقعاتهم، على شو اللي بيقدروا يعملوه بأنه ينتجوا الشغلات اللي بدهم يعملوها بحياتهم وما شابه. قالك أنه التأثير اللي صار بعملهم كان كتير كبير، لدرجة أنه قلك أنه بعد فترة من الفترات شافوا أنه الشركة قدرت توصل لأهداف وتنتج إنتاجات أعلى من العادي. ولحد ما نفس الشيء بيصير مع أولادنا دائماً، بدنا إياهم يتحسنوا، بدنا إياهم يكونوا نمط مثالي. إذا أنت بدك توصل أولادك لهذا المحل لازم تيجي من محل إيجابي لتوصل لمحل إيجابي، إذا أنت بلشت من محل سلبي رح توصل لمحل سلبي، مثل أقول لك أنه خش برير لك اليمين يعني. وما حدا بنيته لما ينتقد أولاده أنه يؤذيهم، هذا الشيء ما بنعمله بوعي، ما حدا بيعملها عن قصد. كلياتنا نحن بالآخر النهار المكان اللي هو ببلش الانتقاد فيه، أو مش المكان، الفكرة اللي بتبلش الانتقاد فيه انه انت بدك ابنك يكون احسن. يعني باخر النهار لما انت تيجي تطرح هالانتقاد او هو نمط حياه، اجان مثل ما بلشنا بالاول هو اسلوب تعامل، يعني مش شغله بتصير فرديه، هي شغله موجوده دائما. الهدف تبعها هو ان احنا بدنا اطفالنا يكونوا نمط احسن من هيك، تنبعث هي من مكان خوف مثل ما ذكرت، بس الهدف تبعها منه عاطل. فاللي بنحاول احنا بدنا نوصل له انه هي المشكلة مش بشو اللي عم نقوله، هي المشكلة بكيف نحن عم نقوله. وإنك ما تقول شيء كمان مش منيح، خاصة لما يكون مبين بكل وجهك وتصرفاتك الجسدية إنك أنت مش قبلان اللي عم بيصير، كمان مؤذي. فأهم شيء أول شيء نحن نكون واعيين على موضوع الانتقاد، نكون عارفين تأثيره اللي عم بيصير على الأطفال، نكون فهمانين من وين هو جاي، والحل تبعه إنه طب شو نقدر نعمل، طب شو اللي بنقدر نعمله عشان نتخطى هي العادة السيئة جدا.
الانتقاد مش بالضرورة يكون إشي مباشر إنه أنت عاطل أو شوف شو مكركب أو علاماتك مش منيحة أو كل هذا. الانتقاد بكل بساطة ممكن يكون إنه لما أنا أروح لأولادي وأقارنهم بحدا تاني، إنه شوفي صاحبتك كيف مرتبة، وشوفي صاحبتك مع أحلاها كيف بتعمل الواجب أول ما توصل على البيت ومسؤولة وعم تجيب علامات منيحة. هذا على فكرة أسوأ من الانتقاد، لأنه مش بس بيخلي البنت تحس أنه هي مش كفؤ أو مش جديرة بحب إمها أو أنها مش قد المقام بعيون إمها، بس أكتر من هيك بيخليها تصير ما تحب صاحبتها أو ما بدها تجيب صاحبتها على البيت، لأنه كل ما تيجي صاحبتي على البيت بدك تقارنيني فيها، خلص بلاش ما أجيبها، بيعمل مشاكل بالعلاقات وبالذات مع التكرار. يعني في ناس دائما بيقارنوا أولادهم بالناس، شوفوا أولاد فلانة وعلانة شو بيعملوا مع أحلاهم، شوفوا أولاد أخوي شو بيعملوا مع أحلاهم. عن جد إشي مؤذي، مؤذي جدا جدا جدا. وأكيد المستمعين اللي انحكى لهم هيك بطفولتهم بيعرفوا وعم بيهزوا راسهم معانا هلأ، لأنه التأثير ما بيروح حتى لما تكبر. فهاي شغلة مهمة الواحد يكون مدرك. دائماً منقول إنه الأطفال بيجوا بحياتنا ليعلمونا، إحنا اللي منربى وإحنا اللي منكبر أكتر من ما إحنا بدنا نربيهم. فلازم نكون عن جد عم to evolve، بدنا نكون بدنا نطور من حالنا لحتى ما نأذيهم بطريقة غير مباشرة.
المشكلة بالانتقاد مش مشكلة من تصرف الطفل، مثل ما قلنا الانتقاد هي مشكلة عند الأهل، وأول خطوة أكيد مثل ما حكينا هي الوعي. يعني الفكرة الرئيسية تبع التربية إنه أنت مكانك بالحياة هو مكان داعم، أنت داعم. اليوم ما فينا نغير حالنا، اليوم نحن كأهل ما فينا نغير حالنا، نحن العادات السيئة اللي فينا ما بنقدر نغيرها. فشو اللي بيخلينا نفكر إنه نحن بنقدر نغير أولادنا؟ اليوم شغلتنا نحن كأهل إنه نكون مصدر دعم، مصدر ثقة، مصدر بيعزز الثقة بالنفس. ويمكن كتير مرات نيجي منقول لا نحن بدنا نهيئ أطفالنا ليكونوا بمكان يقدروا يتحملوا العالم، لأنه هو الانتقاد إجمالا أي واحد بيشتغل بأي شيء بالعالم خاصة بالمجال الفني الانتقاد جزء كبير منه. وإذا نحن بدنا نهيئ أولادنا لأنه يقدروا يتعاملوا بالانتقاد المستقبلي، ما رح يكون الطريقة اللي نحن منهيئهم بأنه نحن ننتقدهم. يعني هذا مثل كأنه أنت بدك ابنك لما يكبر يقدر يدافع عنه لما حدا يهجمه، فبدال ما أنت تقويه وتاخده وتعلمه كيف يقدر يدافع عن حاله، أنت بتقعد تضربه كل يوم. الشيء الوحيد اللي هذا عم بيعلمه هو كيف يضرب وكيف يتوجع من غير ما يعرف كيف يدافع عن حاله. إذا أنت بدك تساعد ابنك ليقدر يواجه المستقبل بدك تقويه، وبتقويه بالتمارين الإيجابية بالأسلوب الرياضي الإيجابي وما شابه. ونفس الفكرة هي بموضوع الانتقاد، ومش بس بالانتقاد، بأي شيء تاني نحن بنعمله تجاه الأولاد بطريقة فيها خوف، فيها عصبية، فيها سلبية، غير لما نكون طالعين من محل إيجابي، طالعين من محل عندهم العضلات اللي بيحتاجوها ذهنية أو جسدية ليواجهوا الكون. وهذا بيصير بإيجابية، ما بيصير بسلبية، ما بيجي بتحطيم، ما بيجي بكسر.
بآخر النهار إحنا بدنا الأولاد يعرفوا ويدركوا من حالهم لما يكونوا عاملين إشي صح وعاملين إشي مش كتير عجبهم. فقبل ما ننتقد حلو كتير إنه الواحد يكون ياخد أول خطوة ويسأل ابنه أنت شو رأيك بعلاماتك، مبسوط؟ أو مثلا بإشي كتير بسيط من هم وصغار لما يجيبوا لك صورة ملونة، ماما شوفي شو رسمت. قبل ما نقول له واو شي ما أحلاها بتجنن، ما بعرف شو رسمت هيك، أنت شو رأيك برسمتك؟ شو حكت لك؟ شو عملت بالألوان هاي؟ ليش نقيت هاي الألوان هاي؟ لما نسألهم أسئلة بتعزز فيهم التفكير الداخلي تبعهم اللي بيخليهم هم يحكموا على الأشياء وهم يحكموا على أدائهم. لما هم يقدروا يقيموا أدائهم، هذا اللي أنت بدك إياه بالآخر. فلما أنا أشوف إشي مش عجبني بابني، أو مثلا إشي كتير بيصير مع الأباء والأميات إنه بيجي الولد وجايب مثلاً 80% وإحنا كيف ما عنا أقل من 90%. فقبل ما نقول له شو جاب فلان وعلان بالصف وصاحبتك قديه جابت وصاحبتك قديه جابت نسأله 80%. طب حلو أنت مبسوط بعلامتك؟ آه والله أنا مبسوط. شو اللي باسطك فيها؟ طب وين فيك تتحسن؟ طب إذا مش مبسوط بعلامتك ليش مش مبسوط بعلامتك؟ لأنه كنت حابب أجيب أكتر. طب إيش فيك تعمل المرة الجاية لأجيب علامة أكتر؟ خليها دايما تطلع منهم هم، لما تطلع منهم هم بدل ما تطلع منك أنت، عصفورين بحجر، بيتعلم هو يقيم حاله وبيبطل يكترث بآراء الآخرين. لما أنا ابني دائما يجي لعندي عشان أقول له واو برافو ما أحلاك ما أشترك، بدل ما هو من حاله ينبسط واو برافو ما أحلاني ما أشترني، بيصير بيكترث لآراء الآخرين كتير أكتر.
يعني اللي ذكرته لونا أظن هاي شغلة كتير خاصة نحن بمجتمعاتنا مش على وعي منها، الوضع العاطفي والوضع الذهني تبع أولادنا أهم بكتير من علاماتهم وأدائهم المدرسي. يعني أنا بقول صراحة ابني يطلع ميكانيكي، يطلع سواق تاكسي ويكون مبسوط ومرتاح مع نفسه، عنده علاقات إيجابية بمحيطه، أحسن لي بكتير من يطلع دكتور مبسوط. أهم لي بكتير من يطلع محامي أو دكتور، يكون شخص معقد قد بيحكي مع حاله بيأذي الناس اللي حواليه وبيضرب مرته وبيصرخ أولاده. يعني
وعنده مرض العظم
وعنده عصب وكلون وكوليسترول ومتضايق وكل عقد جيبهم من أنا بالنسبة لي هذا أهم. يعني نحن بدنا أولادنا يعملوا شيء لأنه هو موجود داخلهم، ما بدنا أولادنا يقوموا يرتبوا الأوضة خوفا من العقاب، بدنا أولادنا يكونوا مرتبين. يعني مثلا أنا ما بفضل أولادي ما ياكلوا سكر لأنه هلأ إذا أكلوا سكر رح يجي بابا ينتقدني. أنا بدي إياهم يكون عندهم الوعي بأنهم يأخذوا القرارات الصحية بالأكل اللي عم بيأكلوا. ولنوصل لهي النتيجة اللي كلياتنا بنتمناها لأولادنا، ما رح تيجي من مكان غضب، ما رح تيجي من مكان خزي، ما رح تيجي من مكان حدا متزن مركز مرتاح ليقدر يأخذ القرارات الصحيحة ويدور على كفاءة ذاتية موجودة من ضمنه. وهذا ما بيجي من الانتقاد، وهذا ما بيجي من جو التربية صارم، بيجي من راحة، بيجي من تعزيز الإيجابيات اللي موجودة بقلب الأولاد. يعني مثل صار هلأ من هي عطلة الربيع قاعدوا بالبيت، بعرف أنه كل يوم بعطلة الربيع الأولاد على الساعة 11-12 ببلشوا ينقوا وبلشوا يخبصوا بالأكل، وهذا شيء يعني بزعجني كل يوم، وأظن كل الأهل إلى حد ما بيقدروا يشوفوا هذا الموضوع. فأنا بدي أشتغل على فكرة أنه أنتوا تأكلوا الأكل الصحي، تأخذوا القرار الصحيح بالأكل الصحيح وتعملوه لأنه هو مفيد لكم، مش تعملوه لأنه أنا عم بطلبه. أنا كنت بالسابق أفوت لعنده وأقول له أنا كتير بنبسط لما أشوفكم عم تأكلوا خضرة وفواكه، يا الله ما بتشوفكم شيء حلو، وهذا شيء منيح وفعال للعلم. بس الفكرة اللي بتنزرع بعقل الولد أنه أنا بدي أعمل الشيء اللي منيح لأبوي أو الأبسط أبوي، مع أنه أنا اللي بدي إياه أنه أنا بدي أخذ القرار الصحيح لأنه هو منيح لإلي. فهلأ الرسائل اللي كنت أوصلها، كنت كل يوم مثلا في اليوم كل يوم والتاني هم تعرفوا اللي بيأكل أكل لونه برتقاني بيزبط عيونه ومنيح للقلب.
أنا أولادي كانوا يقولوا لي طب هاي الأمنمس حمراء ولا أورنج.
أو مثلا أفوت لعنده يقولون تعرفوا الأكل الأحمر كتير منيح للذاكرة، وبذكر أول في الصبح بقولون تعرفوا أنا بدي أكل أكل أحمر اليوم لأنه الأكل الأحمر منيح للذاكرة. كنت أعدلون إياها على ثلاث أربعة أيام. فجأة صرت أنتبه أنه صار أولادي مثلا مش كل يوم بس صار فيه تحركات كتير صغيرة تجاه محلات أحسن، إنه لاقي والله قاعدين الساعة 11 الساعة 12 بدهم يجوا يلاقوا شو قبل الغداء عم بيأكلوا تفاحة أو عم بيأكلوا فلفل أحمر، أو مرات تشوف عم بيأكلوا جزر وبعدين بيقولك بابا أنا عم بأكل جزر عشان يصير عيوني قوايا، بابا أنا عم بأكل تفاحة عشان يصير قلبي منيح. فهي هي هون الفكرة بدنا نوصلها، نحن ما بدنا نستنى للعمل السيء اللي يصير وبعدين نروح ننتقده، بدنا من قبل شوي شوي نمرق لهم شغلات إيجابية على أهمية ترتيب. مثلا إنه الواحد لما يرتب أوتو بيكون مزاجه عالي، أنا بدي أرتب مش لأنه أبوي رح يبهدلني، أنا بدي أرتب لأنه أنا بدي يكون مزاجي عالي، أنا بدي أكون منظم، أنا بدي أكون مرتاح بقلب المحل اللي أنا عايش فيه أو ما شابه.
إنه نحاول جهدنا ما نورجي أولادنا إنه إحنا معصبين عليهم لما يعملوا إشي غلط. امبارح كنا عم نتغدى، قبل الغداء بنتي عم بتجيب صحن سلطة محطوط ببايركس أزاز، وهي جاي بدها تحطه على الطاولة، عم تمزح مع أخوها وعم تحكي معه بس عينيها مش على الصحن. اللي صار إنه الصحن وقع على الكرسي ووقع على الأرض وتفتفت 100 شقفة والسلطة كلها على الأرض. وهي وقفت هيك وفنجر وعيونها رح تبكي، وأنا طلعت فيها هيك أول شيء طلعت فيها وحكيت لها It's okay معلش لونا تبعت قبل 5-6 سنين. اوه ماي جاد شفتي شو عملتي لما الواحد ما يتطلع قدامه هيك بيصير نانانانانانا. فهي هاي الاشي على فكرة لسه مبرمجة براسها، وفتحت عينيها وكانت رح تبكي وتطلعت فيني، وعلى طول انا وابوها طلعنا فيها ونالها معلي الحوادث بتصير، ساعديني ننظف، وساعدتني انظف ودموعها عم تنزل. هاي الاشياء بتصير. بعد ما خلصنا اكل وراءت ذكرتها بلطافة، حبيبتي لما نكون ماسكين ازاز اي اشي ازاز مننتبه منكون مركزين عشان المرة الجاي ما يصير معانا نفس الاشي. قالت لي سوري. بهاي البساطة كان ممكن انجن واعصب، كنت زمان اعمل هاي الاشياء. حتى هي اصلا بتركب ببالها القصة، وبتركب ببالها بطريقة ايجابية مش بطريقة خوف ورعب انه انا كسرت اشي ورح اكل عيطة مثل ما بيقولوا. شغلة تانية وكتير صغيرة هاي، وهاي تغيير بالعقلية والتفكير اللي منفكر فيه. انا شخصيا ربيت مش عشان امي كانت تقولي لازم تكوني الاولى ولازم تجيبي علامات منيحة، بس كانوا دايما يسألوني، مش بس انا، انا وكل اصحابي على فكرة، عقصة العلامات، انه اذا علاماتنا منيحة مش ضروري دايركتلي انه كانت تقولي برافو علاماتك كتير منيحة، بس شو كنت اسمعها على التليفون تحكي مع صحباتها انه والله لونا جابت 99 ولا 98. شو بيبعت لي هذا الحكي، الرسالة اللي بيبعت لي اياه انه امي كتير مبسوطة لما اجيب علامات منيحة، فانا رح اضل اشتغل اجيب علامات منيحة. ولما ما اجيب علامات منيحة ما كنت اتبهدل، ولكن ما كانت ترفع السماعة وتقول لصاحباتها والله لونا كتير منيحة عملت جابت 80 مش 90 بس معلش 80 منيحة. ما كان يصير هذا الحكي. اللي حابة اوصله انه معلش انه الواحد ما يكون دايما الاول او الافضل او الاحسن او الاكبر او شو ما يكون. بدنا نعلم اولادنا انه احيانا انك تكون الثاني او الثالث او حتى العاشر انت مبسوط منيح. على فكرة بس للعلم، أنا عملت هلأ يعني بالماسترز اللي عم بعمله عندي 5 مواد، فأنا خلصت 2 وهلأ عم بشتغل على الثالث. أول 2 إجوني جبت علامة، لما طلعت علامتي صرخت من الفرحة لأني ما كنت متوقعة هيك علامة أبدا عن جد، وقد ما كنت مبسوطة صرخت من الفرحة، وقعدت بنتي جنبي وقعدنا مسكنا إيدين بعض عم نصرخ وعم ننط ومبسوطين. وعلامتي على فكرة كان
85 كان جايب.
علامتي كانت امتياز. بس يبعتوا أدي جابوا، أول ما عرفت إنه حدا جاب أعلى مني على طول أوتوماتيك المود تبعي نزل قلب، ومع أني كنت كتير كتير مبسوطة وتضايقت من حالي، لأنه أنا هلأ عكبر بقدر أحلل إيش عم بيصير بمخي، وبقدر أربط أنه هذا كله مربوط بطفولتي. لما كنت أجيب أعلى علامة بالصف هذا معناته أحسن إشي، بس لما بطلت هاي أعلى علامة بالصف الواحد بيصير بربط حاله بالناس اللي برا. طب يا أخي نفسي أقول طز. بس في وحدة تواصلت معي separately مش على الجروب بتقولي برافو مبسوطت لك كتير انك جبتي امتياز. قلت لها شكرا كتير، انت كيف عملتي؟ قال انا بفضل ما احكي علامتي بس انا كتير مبسوطة باللي عملته. I'm like wow. انا امتى بقدر اوصل؟ يعني انا بعرف انه هذا هو الليفل اللي نفسي اوصل له، انه ما يكون عندي اي اكتراث لشو الناس حوالي عم تعمل. يا اخي جبت امتياز واوتوماتيكلي تفكيري راح إيه بس ما كانت علامتي قد علامة هديك. طب هذا قديش إشي مش صحي، قديه إشي مؤذي 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 بطريقة مش طبيعية. وإني أنا تكون هيك تجربتي عكبر، لما الواحد يواجه هيك مشكلة عكبر بصير عن جد بيقول عن جد يا حرام اللي بنعمله بولادنا، والله حرام ظلم. بحبك ماما كتير بحبك، بعرف ما كان قصدي.
أظن إحنا إذا بدنا نوصل للهدف اللي بدنا نوصل له، إنه أوكي حكينا عن المشاكل، طب شو فينا نعمل؟ أول شيء يعني لازم إحنا كأهل مثل ما حكينا نكون واعيين على هذا الموضوع، ونكون واضحين مع حالنا من وين هو عم بيجي، ونقدر ناخد الخطوات الإيجابية لنلاقي شغلات احسن لتنقال. فاول واحدة انه نحن بدنا نبعد من من الانتقاد اللي بيجي من وراء حكم. يعني احنا مشكلتنا انه اولادنا عم بياكلوا اكل صحي، مشكلتنا انه اولادنا مش عم يدرسوا، مشكلتنا انه اولادنا مش مكركبين. المشكله ما فيها حكم، مشكلتنا مش انه ابني مش صحي، ابني مكركب. يعني هاي الشغلات اللي هي انت عم بتحط الولد بهذاك المحل، نحن ما عم نحط اولادنا بالمحل. المشكله هي بالتصرف، وبدنا نطلعه من المحل اللي هو فيه ليبلش يطلعوا تصرفاته بطريقه احسن. فلما نبعد من الكلمات انت دائما مكركب، انت عم تتصرف مثل الولد الصغير، لما نستعمل هدول الكلمات اللي هي انت حطيت الولد بالمحل،
هذا لا يعتبر انتقاد بناء.
انتقاد البناء انك انت تحكي عن التصرف مش عن الطفل. والشغلات الثانية يعني عشان نبني عليها، انه نسأل الطفل انت شو برأيك نعمل، كيف فينا نحن نطلع من هذا الموضوع.
والنقطة الثانية هي انه نحكي للأولاد شو هي العواقب اللي بتصير نتيجة تصرفاتهم. فإحنا مثلا أنت عم تأكل أكل مش منيح، أنت عم تأكل أكل مش منيح، نحن دائما نيجي، أو أنت مش عم تدرس، أنت
بدل ما نحن نيجي ونقول أنت 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 أنت، نحكي بشكل عام إنه اللي بيضلوا قاعد على التلفزيون لفترة كتير طويلة هذا بيأثر على نظرهم، وبالمدى البعيد رح يضطر إنه يلبسوا نظارات. هي الفكرة إحنا من دائما نعززها ونضلنا نطرحها للأطفال لكل شيء بيعملوه، بالأكل، بالدرس، بالرياضة، باللعب، بأي شيء. إذا أنت ضليتك عم تعمل هذا الشيء، هاي رح تكون النتيجة النهائية لهذا الموضوع، وما رح يفهموها من أول مرة، رح نضلنا نعيدها ونعيدها ونعيدها ونعيدها، وفترة من الفترات رح يستوعب.
ختاما بس بدنا نذكر إنه ما عم نقول ما تنتقدوا أبدا، بس في فرق بين انتقاد جارح وفي فرق بين انتقاد بناء. فلنتذكر اللي حكينا، حاولوا ما تعصبوا أو تكونوا زعلانين لما يصير إشي مش على مزاجكم، حاولوا تضلوا فضوليين لنفهم من طرف الطفل هو شو شايف. أهم من رأينا إحنا رأي الطفل ومنظوره هو على المشكلة، لأنه بآخر النهار إحنا ما بدنا تصرفاتهم تكون جاي من منطلق أنا بس بدي أعمل اللي بيخلي ماما وبابا مبسوطين وعشان ما أتبهدل وما أكل لي عيطة. بدي إياهم يعرفوا إنه هم بيعملوا هاي الأشياء عشان هاي هي الأشياء الصح اللي بتفيدهم هم. فبيطلع الدافع من الطفل مش من الخوف تبع الانتقاد أو التهديد تبع الأم والأب.
وإذا أنتوا كنتوا اليوم ضحية انتقاد واليوم وصلتوا لمحل كتير مظلم بحياتكم مثلي أنا مثلا بصراحة يعني شوية شغلات نحطها ببالنا بتقدر تساعدنا. أول شيء بدنا نتقبل طفولتنا وأهلنا، هذا واقع موجود اليوم ما فينا نغيره، شيء حدث صار ولازم نتعامل معه ونتقبله. واحد الأساليب اللي بتساعدنا بأنه نتقبله هو الحكي عنا للأشخاص الصحيحة بالمواقف الصحيحة، لنقدر نستوعب بالضبط شو اللي صار وكيف اللي صارت، ونحن مش مسؤولين عنا، مش مسؤولين عن كيف صارت وإمتى صارت، بس لازم اليوم نتقبلها. هاي أول خطوة.
تاني شيء، في كلمة بنحكيها كتير على فكرة، كلمة لازم. لازم أكون أحسن وحدة، لازم أضل مرتبة، لازم أولادي يكونوا أحسن ناس، لازم بيتي يضل مرتب. كلمة لازم هاي على فكرة كلمة سامة. بدل ما نفكر بالإشياء إنه لازم وضروري، وكل هاي القوانين اللي منحطها على حالنا أو نحطت علينا، لازم تكوني مرتبة، لازم تكوني، لازم تفرشي سنانك، لازم تكوني، لازم 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 لازم، الواحد بيضل عايش حياته تحت جهد مش طبيعي إنه أنا بدي أضل أنط فوق هاي العقبات عشان أنبسط، عشان أصير أحسن إشي بالحياة أو أحسن حدا أنا بقدر أكونه. هاي الأفكار والمعتقدات بتيجي من سنين سنين سنين، انعادت وانحكت هاي الكلمات من جيل لجيل لجيل، ومغروسة بطبعنا وبحياتنا. مش إشي سهل إنكم تتخلصوا من كلمة لازم أو هاي المعتقدات اللي بنسميها self-limiting beliefs، اللي هي المعتقدات الذاتية اللي بتحد من نمونا إحنا كأهل، أو حتى أهلنا كأهل لإلنا، أو حتى أهلهم هم. كلنا تربينا بطريقة بتخلينا نحس إنه إحنا مديونين لإمنا وأبونا. هذا الشعور كتير حلو يجي لما الولد عن جد يحس إنه هو مديون بحياته لأمه وأبوه، بس هذا الشعور إنه الواحد يحس حاله مديون لأمه وأبوه لأنه أمه وأبوه قالوا له أنت أنا سويت لك وربيتك وعملت لك، لولاي ما كنت صرت وما كنت عملت، وأنا قدي سهرت وقدي ما بعرف شو. لما تيجي من هاي النقطة يا الله الولد شو رح يحس بي بالظلم بالخجل بالخزي.
وهو العلم هني عملوا لك هيك لأنه هو واجبهم يعني، بس عشان نقطة إنه هاي أنا ربيت أنت ربي أنت عليك ما أنت عليك تربيني، ما هو فرض عليك.
النقطة اللي حابة أعملها أحكيها إنه طبعا الطفل ما بيكون مين كان من دون أمه وأبوه، ولكن حلو إنه نكون قدي إحنا نكون طيبين وحنونين وصبورين لهالولاد عشان لما يكبروا هم من حالهم يوصلوا لهذا المعتقد إنه أنا عن جد بلا أهلي ما كنت وصلت لإشي.
هو بيجي من محل إيجابي مش من محل سلبي، يعني هي مثل كأنك أنت بتتصدق على واحد وبتمننه بالتصدق. طب ما أنت واجبك تربيه
بالضبط،
فما تحس إنه بالزبط. لما أهلك يسمعوك هالكلمتين إنك تاخدهم، يعني هذول هي عم بطلعوا هن عم بطلعوا من عندهم من المشاكل اللي هن عم بيواجهوها اليوم، هن فرض عليهم إن يكونوا مناح معك، يعني ما تحس إنك أنت مدين لإنهم أكتر من الشيء الطبيعي اللي بيجي من محل إيجابي. يعني
لما أنا أجي على ابني وأقول له ما بصدق بعد كل إشي عملت لك إياه إنه أنت لسه هيك لهلأ عم تعمل،
ولا كأني ربيتك
يعني أنا أسوأ أم بالعالم من وراء هذا التصرف اللي أنت عم تعمله معشو. بلاش تحميل جمايل. فللأهل، وأنا هلأ عم بحكي للكبار مش للصغار، عم بحكيكم أنتو كأطفال ظلموا بهيك كلام من أهليهم، اتذكروا أنه أنتو هلأ كبرتوا، أنتو هلأ مش بيبيز غصب عن راس أبوكو تسمعوا كلمة لازم والناس شو حتقول ومش عارف شو. اللي بده يوقف الشغلة بيوقفها، انتو أدلتس، انتو كبار.
والنقطة الثانية هدول خطوات وأفكار يعني أنا مرأت فيهم وأظن لونا كمان مرأت فيهم بعد عم نمر فيهم، بس انه لاحظ انك اليوم انت بتستاهل انك تتحب وتنقدر. هذا الشيء كل حدا بالعالم بيستاهله، وإذا ما عم بيجينا من أهلنا لمشاكل هني نمروا فيها أو ما شابه، نحن مسؤولين اليوم أن نحط حالنا بمحل ونحاوط حالنا بناس بيقدرونا وبيستاهلونا. وهذا الشيء يعني أول شيء بيصير من مثل ما قلت نحن نلاحظ هذا الشيء، نلاحظ شو هني الأنماط والتصرفات اللي عم بتتم أو اللي عم نواجهها اللي عم تفوتنا بهذا الجو. شو هي الشغلات إن مثلا إذا بنشارك معلومات كتير كبيرة مع الأهل أو بنكون بنحط حالنا حوالين ناس مئزية كتير، هدول هن الشغلات اللي عم تأذينا. بدنا نلاحظ شو هي، نكتشف شو هي، وإذا ما بدنا نبعد عنا، وبعرف إنه الموضوع إنه نبعد عنا شيء كتير مش إيجابي مع إنه في ناس بلجأوا له كأنه خلاص أنا ما عادش بدي أروح أشوف هذا البني آدم، لاحظ شو هي التصرفات اللي بتحطك بهذا الموقف، الأجواء اللي مش منيحة، وأرسم حدود لإلها يعني بطريقة واقعية مؤدبة محترمة، مش بطريقة أنا ما دخلك ما حدا قالك ما حدا سألك، إنه أوكي شكرا كتير لوجهة نظرك بخدها بعين الاعتبار، القرار رح يكون بقراري أنا بفكر بالموضوع أو ما شابه. وشوي شوي لما تحط هدول الكلمات بميثاق محترم ومؤدب، الشخص اللي قدامك رح ينتبه إنه أوكي هو ما بده ياني أتدخل، هو ما بده وجهة نظري. شوي شوي يمكن أول مرة أول مرتين يزعلوا، بس هو الأسلوب بالآخر اللي هيلعب دور فيه كيف أنت قلت الشيء اللي بدك تقوله. ونحن بدنا نتدرب كمان مش بس نقيم حالنا من الأجواء السلبية، ومش بس كمان نرسم حدود بطريقة إيجابية، بس بدنا نبلش نحكي مع حالنا بطريقة منيحة إنه أنا منيح، أنا إنسان جيد، أنا عم بعمل شغلات منيحة، أنا بدي أتحسن، أنا عم بعمل ما بيوسعي بالموارد المحدودة اللي حوالي لأتحسن. كل هدول الأفكار الإيجابية اللي منضلنا نعززها لقلب حالنا شوي شوي بتبلش تبني أسلاك جديدة وطرق جديدة بقلب المخ، وبتوصلنا لمحل إيجابي متفائل غير يعني غير محل ما إحنا كنا فيه. يمكن عم بحكي عنها بطريقة كتير بسيطة، هو الموضوع صعب وبياخد وقت وبده تمرين وبده إصرار وبده تبني عادة جديدة ذهنية، بس هاي هي الفكرة الرئيسية وراها.
وأخيرا آخر نقطة، الحب والاحترام. الانتقاد ممكن يساعد بالوقت الصحيح وبالمنظور الصحيح، بس اللي ولادنا بيحتاجوه أكتر من أي إشي تاني بالحياة هو الحب والاحترام. طالما منحط الحب والاحترام فوق كل إشي تاني، بتصير معاملتنا معاهم جاي من حب واحترام. لما أنا أقر بنفسي إنه أنا ابني أو بنتي بيستاهلوا كل الحب والاحترام. أنا معنى بدي أعلمهم الاحترام لازم أنا أحترمهم. لما بدي أعلمهم يحكوا حلو لازم أنا أحكي حلو معاهم. لما أنا بدي أعلمهم يفكروا من حالهم لازم أعطيهم هاي الحرية وأعطيهم القابلية إنهم يفكروا من حالهم. فالحب والاحترام بيجوا قبل كل إشي تاني.
شكراً كتير لاستماعكم، نرجو أنه تكون الحلقة عجبتكم. فيكم تتسمعوا لنا على جميع منصات البودكاست، أبل، جوجل، سبوتيفاي، أنغامي، أو من وين ما بتحبوا تسمعوا البودكاست تبعكم.
وفيكم تتابعونا على جميع منصات التواصل الاجتماعي تحت اسم مش بالشبشب.
منحب نشكر رنا أبو خليل للجرافيكس كلياتها، وبنحب نشكر وائل شبعاني ويوسف عيسى للموسيقى.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.